أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا أن الصائم إذا أفطر ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإن صومه صحيح، وعليه أن يكمل صومه ذلك. والدليل على ذلك في النسيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي غيره ما جاء في سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وإذا أخطأ الإنسان فأكله، أو أنه نسي فأكل، أو أكره على ذلك فأكل مكرها، فكل هذا مجرد ما يرجع إلى حالته الأولى، يلزمه أن يمسك ويتم صومه. فإذا كان جاهلا، الإنسان يجهل الصيام، ذكرنا في الحديث السابق هذا لا يتصور في إنسان يعيش في بلد إسلامي، ولكن في بلاد الكفر إذا تصور ذلك أنه صام كما كان يصوم أهل الكتاب فهذا جاهل، فلا يجب عليه إلا أن يمسك، والأحوط أن يعيد ما كان هذا الذي أفطر، لكن إن لم يعد فلا شيء عليه لأنه جاهل. كذلك المكره في الحديث هنا: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إنسان مسكوه كتفوه حطوا بداخل فمه ماء، أو وضعوا بداخل فمه طعاما، أو غطسوه في الماء بحيث أنه هو في الماء اضطر يشرب ويبلع ماء بسبب ذلك، فهذا كله لا يبطل صيامه ويكمل صيامه بعد ذلك إذا استطاع. أيضا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. هنا غصب، إنسان غصب عنه فعل هذا الشيء، ذرعه القيء، غلبه القيء، هذا إكراه، هذا إكراه من نفسه، المعدة هاجت فأفرغ ما فيها، يبقى هنا من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. ما القضاء على مين؟ قال: من استطاع عمدا فليقضي. يبقى الحكم في الطعام والشراب ونحو ذلك كذلك، إذا الإنسان أكره عليها فلا يد له في ذلك، أكره إكراها ملجئا، إكراها بآلة وسلاح ونحوها، يبقى على ذلك لا شيء عليه وليكمل صومه. كذلك إذا أكره إنسان على الوط وتخيل ذلك أنه قيل له جامع في نهار رمضان وإلا قتلناك، لو تخيلنا هذا الشيء واستيقن أن هذا الذي يكرهه سيفعل هذا الشيء ففعل، فالراجح أيضا أنه لم يفطر ولا قضاء عليه في ذلك. المضمضة والاستنشاق مشروعان للصائم باتفاق العلماء، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسب، ولم يقيد بغير رمضان ولا رمضان، فهذا على إطلاقه. يبقى إذا كان الإنسان في رمضان أو في غير رمضان أراد الوضوء فليجعل في أنفه ماء، يدخل مية في أنفه ثم لينتسر، يعني يخرج في الزفير بقوة هذا الماء الذي دخل في أنفه. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط الذي قدمناه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى هنا استثناء فاحتراز، إذا كنت صائما فلا تبالغ، ما قالش لا تستنشق، ما قالش لا تمضمض، ولكن لا تبالغ في ذلك، وقدمنا حكمها قبل ذلك. لو أن إنسانا أفطر في نهار رمضان المفطر إما بطعام أو بشراب أو بجماع وكان غير معذور، إذا كان معذورا مريضا أو مسافرا فعليه أن يقضي مكان هذه الأيام، ولا إثم عليه في ذلك لأنه رخصة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن الغير المعذور، الغير معذور أكل أو شرب، هذا إثم عظيم جدا أن يفطر. ورأينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون يعلقون كالذبيحة من أعقابهم في نار جهنم، منكوس معلق من عقبيه، مشققة أجداقه تسيل دما، والسبب أنه كان يفطر متعمدا في نهار رمضان بغير عذر. فإذا أفطر وجب عليه أن يتوب في هذا اليوم الذي أفطر فيه، يجب عليه أن يمسك لأنه ليس من حقه أن يفطر طالما أنه قادم على الصيام ولا رخصة ولا عذر له. يبقى يجب عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. ولكن هل يجب عليه مع القضاء الكفارة؟ هل يجب عليه مع هذا القضاء يقضي يوما ويكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متبعين أو بإطعام 60 مسكينة؟ الراجح أن الدليل خص حالة واحدة من حالات الإفطار وهو الإفطار بالجماع في نهاية رمضان، ولا يلحق غيره به، ولا يلحق غيره به. فمن جامع في نهار رمضان هذا الذي جاء فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالقضاء مع الكفارة. الذي تعمد الإفطار في نهار رمضان قلنا يلزمه أن يمسك، يلزمه أن يمسك، وإن كان إمساكه ليس صومه ولكن مراعاة لحرمة اليوم أنه آثم في ذلك، فيلزمه أن يتوب وأن يمسك ويقضي يوما مكانه بعد ذلك. الذي يفطر بجماع دي الصورة الوحيدة اللي يكون يلزمه القضاء والكفارة، سواء هذا الجماع جامع أهله، جامع غيرها، وقع في الزنا، وقع في اللواط، وقع في الفاحشة بأي صور من صورها، هذا مجامع في نهار رمضان. هذا وإن كان حراما في رمضان وفي غيره، لكن كلامنا هنا فيما يجب على هذا الإنسان. إيه اللي يجب عليه؟ يجب عليه يتوب إلى الله عز وجل أن يمسك هذا اليوم، عليه القضاء وعليه الكفارة أيضا. الدليل على ذلك ما ذكرناه بالأمس من حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال: لا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الرقبة، فدل على إن الكفارة على هذا الترتيب الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. فقال للرجل: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال الرجل: لا. ما قالوش جرب، جرب يمكن تقدر، إذا كان هو أفطر في رمضان حيعمل إيه في غير رمضان؟ رمضان شهر واحد وهذا شهر متتابعين، يبقى على ذلك الإنسان يعلم من نفسه إن كان يقدر أو لا يقدر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينة؟ فهل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، سكت وانتظر. فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، أفة فيها تمر، جاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذها فتصدق بها. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. يا ترى هل يجب عليه كفارة وعلى زوجته أيضا كفارة، على كل واحد من الاثنين، ولا كفارة واحدة على الاثنين؟ هنا في الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعض يقول يجب على الاثنين، على الرجل وعلى المرأة، فالرجل سأل عن حكم نفسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والمرأة كذلك تقاس على الرجل فيها. والبعض يقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكفارة وعلم أن الرجل جامع حجامع من غير أهله وألزمه بكفارة واحدة. فاختلف العلماء هل تجب كفارة واحدة ولا تجب كفارتان في ذلك. والراجح في هذه الصورة أن الإنسان إما أنه يغالب ويكره امرأته على ذلك فتوافقه خوفا منه، يبقى على ذلك هو عليه القضاء والكفارة، وهي عليها القضاء فقط، وهي عليها القضاء فقط. وإما أن تدعوه المرأة إلى ذلك، هي تدعوه إلى ذلك فيوافقها على ذلك، يبقى هي مطيعة ومريدة للمعصية، فيلزم الاثنين الكفارة، القضاء والكفارة على الرجل وعلى المرأة في ذلك. يبقى فرق بين أن تكون المرأة هي الداعية إلى ذلك، تتزين تجمل لزوجها في نهار رمضان تطلب منه ذلك فيفعل، يبقى على الاثنين، على كل منهما القضاء والكفارة. الرجل إن استطاع أن يعتق رقبة عليه، مع ذلك يقضي يوما مكان هذا اليوم. لم يقدر على عتق رقبة ينتقي إلى صيام الشهرين المتتابعين. إذا لم يكن يقدر على ذلك يبقى إطعام 60 مسكينة. إذا لم يقدر الآن يبقى يصبر وينتظر عليه لغاية ما يقدر، وإلا مع العجز الدائم يسقط عنه ذلك. المرأة إذا كانت تقدر على العتق يلزمها، إذا كانت لا تقدر وتقدر على الصيام يلزمها. فلا تعلق لكفارة الرجل بكفارة المرأة، قد يكون الرجل فقيرا وقد تكون المرأة غنية، ولذلك جاز أن يكون الزوج فقيرا والمرأة غنية ولها مال وتزكي مالها فتعطي زكاة مالها لزوجها، ولم يجز العكس، العكس لا، الرجل إن كان غنيا لا يعطي زكاة ماله لمرأته، لأنه يجب عليه أن ينفق على المرأة. يبقى على ذلك قد يكون الرجل فقيرا ولا يقدر على الصيام شهرين متبعين، ولا يقدر على أن يعتق رقبة، ولا يقدر على الإطعام 60 مسكينة، يبقى بحسب ما يقدر هذا الإنسان بعد ذلك يكفر بحسب ما يسر الله عز وجل. المرأة قد تكون تقدر على الكفارة بعتق رقبة يلزمها ذلك، قد تكون تقدر على أن تصوم شهرين متبعين يبقى يلزمها ما قدرت عليه على هذا الترتيب الذي ذكرنا. من المسائل إذا الإنسان كان متزوجا أربع نسوة وواطئ الأربعة في نهار رمضان، عليه كم كفارة هذا الإنسان؟ الراجح أنه عليه كفارة واحدة، وعليه القضاء، وعليه ذنب عظيم، عليه ذنب عظيم لانتهاك حرمة اليوم بذلك. والنساء فيهم التفصيل الذي ذكرنا، المطاوعة له في ذلك، المريدة لذلك، عليها القضاء والكفارة. المغلوبة على أمرها، المستكرهة أو المكرهة على ذلك، عليها أن تقضي فقط. يبقى على ذلك يفرق بين هذا. لكن لو أن المرأة قاومت ولم ترد هذا الشيء فأجبرها، رجعنا الحكم الأول في حكم الإكراه، أنها إذا كانت مكرهة لا تقدر على الفكاك ولا المقاومة في ذلك، فصيامها تظل على صيامها وليس عليها القضاء إلا أن تخاف منه فتمكن، خافت فمكنت. أما إذا ألجأها لذلك فليس عليها شيء. ينفرق بين أن تكره إكراء ملجأة وبين أن لا تكون كذلك. من طلع عليه الفجر وهو مدامع فاستدام الجماع مع العلم بذلك، إذا كان مدامعا فأذن الفجر فنزع فلا شيء عليه ويصوم، لكن أذن الفجر استدام الجماع على ذلك عليه القضاء والكفارة. طيب، لأنه الآن مفطر بجماع في يوم من أيام رمضان وهو يعلم حرمة ذلك، يبقى يلزمه القضاء والكفارة. إذا أكل ناسيا، إنسان في نهار رمضان أكل ناسيا فظن أنه أفطر بذلك، لو أنه أكل وهو ناسي في يوم من رمضان مع جهله، نسي هو فأكل وجهل أن الأكل ناسيا لا يبطل الصوم، فقال خلاص ما أنا فطرت بعد، فذهب وجامع أهله، أي يكون على هذا الإنسان؟ هنا يكون الجهل عذرا في عدم الكفارة، في عدم الكفارة، يبقى عليه القضاء فقط أن يقضي يوما مكانه، وليس عليه الكفارة في هذه الحالة لأنه بجهله ظن أنه أفطر الآن بسبب النسيان. ذكرنا أن الوط بأي صورة من صور هذا الوط يفطر بسبب الإنسان ويلزمه القضاء والكفارة على ما فصلنا. إذا وطئ في نهار رمضان وقال جهلت تحريم، نفس الصورة، حنقول نفرق بين إنسان في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين. في غير بلاد المسلمين يقول له صيام رمضان إيه؟ يقول له يجب عليك أن تصوم، فعرف من المسلمين أن الصيام ما يأكلش وما يشربش، وما حدش قال له ما فيش جماع في نهار رمضان، فهذا أمسك عن الطعام والشراب وجامع في نهار رمضان، هذا جاهل، هذا جاهل. فالراجح أن هذا الإنسان ليس عليه شيء لجهله، ليس عليه شيء لجهله، ولكن يحتاط فيقضي يوما مكان هذا اليوم، هذا أولى في ذلك، يبقى تسقط عنه الكفارة ويحتاط بالقضاء بدل من هذا اليوم. إذا كفر هذا الإنسان بالإطعام، يبقى قلنا الكفارة على الترتيب، إما أنه يطعم، إما أنه يعتق رقبة إذا وجد الرقاب، ما أدرش على ذلك، ما وجدش رقابا يبقى يصوم شهرين متتابعين. الشهران المتتابعان معناه أنه ما يقطعش هذا الصيام، ما تقطعش الصيام، يبقى حيبدأ في الصيام ويفضل لغاية ما يكمل، إذا بدأ من نص الشهر يبقى حيكمل 60 يوما، أو بدأ من أول شهر عربي يبقى يكمل شهرين عربيين، سواء كان أحد الشهرين 29 والثاني 30 أو الاثنين ده 30 وده 30 حسب الشهور اللي يأتي فيها، يبقى عليه صيام شهرين متتابعين. فإذا لم يقدر لها على هذا ولا ذاك يبقى حيطعم. الإطعام الراجح أنه يكون وجبة لكل مسكين، في مثل زماننا هنا يبقى يطعم وجبة لكل مسكين. إذا أعطى كل مسكين مدة، لو كان هذا الإنسان فقيرا لا يقدر على أنه يطعم وجبة كاملة لستين مسكينا، فعلى ذلك يعطي مدة، مدا اللي هو ربع صاع إذا كان من تمر، التمر بنقول الصاع كيلو ربع، يبقى المد من التمر هيكون 400 جرام تقريبا، تقريبا الصاع كيلو ونص، المد هيكون ربع هذا الصاع حوالي نص كيلو إلا شوية، 350 جرام 400 جرام منه. فإذا كان من القمح أو من الأرز ونحو ذلك هيكون نص كيلو شوية من هذه الأشياء. فإذا أعطى كل مسكين نصف كيلو من الرز أو من القمح أو نحو ذلك، فالراجح أنه يجزئ عنه ذلك، وإن كان الأفضل أنه يعطي للمساكين من جنس الذي يأكل. لو أنه كان يصوم قضاء رمضان، هذا الإنسان بيقضي عن رمضان، وفي هذا اليوم من القضاء بيقضي في شهر محرم مثلا عن رمضان، فأفطر بالجماع جامع أهله فيه، فهذا يأثم لأنه انتهك حرمة صوم واجب. الواجب عليه قضاء الأصل، قضاء الأصل، ولكن هذا الذي أفسده خلاص فسد هذا اليوم ولا يلزمه الكفارة، لأن الكفارة لحرمة رمضان، الكفارة لحرمة رمضان. حكم النوم والإغماء والجنون في نهار رمضان. وأن إنسان نام في نهار رمضان أو أغمي عليه أو جن في نهار رمضان، لو نام جميع النهار وكان قد نوى من الليل، نوى بالليل إن بكرة صائم، وبالنهار من الفجر لغاية غروب الشمس وهو نائم، الراجح أن هذا صومه صحيح، صومه صحيح، لأن النائم يستشعر، يستشعر الجوع، يستشعر العطش، يستشعر من حوله، لو أيقظته استيقظ، فعلى ذلك النائم شيء والمغمى عليه شيء آخر، فإذا نام النهار كله فالراجح أن صومه صحيح. يبقى نقيس على ذلك لو كان نام بعض النهار، لا شيء في ذلك أن ينام في بعض النهار. أجمع العلماء على أنه لو استيقظ لحظة من النهار ونام باقيه صح صوم، الإجماع على هذا شيء، يعني كل العلماء على أنه لو في النهار استيقظ إن شاء الله دقيقة وبعد كده نام صومه صحيح، كأن المسألة فيها خلاف في نوم جميع النهار باعتبار أنه لم يستيقظ وأن حكمه حكم المغمى عليه، ولكن الراجح أنه فرق، هناك فرق بين المغمى عليه وبين النائم. المغمى عليه لا يشعر، مهما تخبط عليه صحيح ما بيصحاش إلا أن يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى فيفيق، ذاهب عقله في ذلك، لكن الإنسان النائم عقله مولود، ولكن ذهبت بعض إحساس هذا الإنسان. لو نوى من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار، المغمى عليه جميع النهار، هذا الآن مغمى عليه في النهار كله، عقله ذاهب لا يشعر بشيء، لا يشعر بشيء، يبقى على ذلك هذا الآن لم يصح منه صوم، لأنه لم يوجد منه إلا النية فقط، أما الشعور ما فيش شعور، ذهب عقله بسبب الإغماء، فيقضي يوما مكان هذا اليوم، يقضي يوما قضاء اليوم سهل أن يقضي يوما مكانه، فعلى ذلك العلماء على أن هذا يلزمه أن يقضي يوما مكانه. يبقى فرق بين الإغماء وبين النوم. لو أنه جن إنسان بتصيبه نوبات من الجنون في النهار كصرع ونحو ذلك، الراجح أنه لو كان جزء من النهار لا شيء فيه، طالما أنه نوى بالليل وبعض النهار كان صائما ممسكا والبعض الآخر كان ذهب عقله، حتى ولو كان بإغماء أو بجنون، طالما أن بعض النهار كان مفيقا فصومه صحيح ولا يلزمه شيء. لكن الكلام في من أغمي عليه النهار كله أو جن وذهب عقله النهار كله، الذي جن وذهب عقله هذا ذاهب العقل غير مكلف، لا يلزمه القضاء، لا يجب عليه القضاء. المغمى عليه هذا مريض، المغمى عليه مريض يلزمه القضاء. يبقى يفرق بين الثلاثة، النائم اليوم كله، المغمى عليه اليوم كله، المجنون اليوم كله. النائم صوم صحيح طالما نوى من الليل، المغمى عليه اليوم كله صومه باطل لا صوم له ويلزمه القضاء، لأن حكم حكم المريض. المجنون هذا فاقد أهلية التكليف، الآن ما فيش عقل في هذا الإنسان، فلا يخاطب الآن وهو مجنون ولا يلزم بالقضاء، فإذا جن اليوم كله فلا قضاء عليه، بخلاف ما إذا ذهب عقله في بعض اليوم فهذا الصوم في باقي اليوم صومه صحيح. لو حاضت الصائمة في بعض النهار أو نفست بطل صومها، المرأة كانت صائمة جاءت في نص النهار ولدت، إذا نزل عليها الدورة بطل هذا الصوم. لو ولدت ولم تر دما، ولم تر دما، هذا إذا تخين، هذا نادر جدا، نادر جدا أن امرأة تولد من غير ما ينزل منها دم. لو حصل هذا الشيء يبقى في النفاس الدم، دم من نفاس، فهذه لم ينزل منها شيئا فصومها صحيح، تظل صائمة، وهذا نادر، هذا حكم نادر. لو أن إنسانا صائما ارتد كأنه أبطل عمله، أبطل هذه العبادة بذلك، بطل صومه وعليه القضاء إذا تاب وعاد إلى الإسلام، يبقى كفر بالله عز وجل في الصيام، كأن هذا تبجح على ربه وهو صائم. إذا كان الطعام والشراب معصية يضيع بها الصوم، كيف بالكفر؟ كيف بالكفر؟ فإذا فعل ذلك بطل صومه وعليه التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى دين الإسلام ويقضي يوما مكانه. لو نوى الصوم من الليل ثم شرب دواء فزال عقله نهارا بسببه، كان بياخذ علاج، العلاج بيذهب عقله، العلاج بيخليه يغمى عليه، ما يفقش، ما يحسش باللي حواليه. إذا بالليل نوى الصيام وداء بالنهار فإذا به من أول الفجر لغاية غروب الشمس مش داري بحاجة، هذا حكم المغمى عليه، حكم المغمى عليه، يلزمه القضاء. لكن لو أنه في بعض النهار واخذ الدواء قبل الفجر فضل عقله مش داري لغاية نص النهار ثم أفاق، حكم المغمى عليه أيضا أنه يكمل اليوم ولا شيء عليه، ليس عليه القضاء. لو أن إنسانا شرب مسكرا، شرب خمرا بالليل وبقي سكره إلى النهار، هذا لا يصح منه صيام، هذا لا يصح منه صيام، ويلزمه التوبة إلى الله عز وجل والقضاء، وذكرنا ما في الخمر قبل ذلك. يجوز للصائم أن ينزل إلى الماء وينغطس فيه، يجوز إنسان الصائم إذا احتاج إلى ذلك أنه ينزل إلى بئر، إلى بحر، إلى نهر، يحتاج لذلك، إذا احتاج فعل ذلك ولا شيء عليه، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو بكر بن عبد الرحمن يروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفري عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، مكان قرب مكة، يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. يعني الإنسان يغسل رأسه ويدخل تحت الدش يستحمى وهو صائم، لا شيء في ذلك، حتى لو أنه غطس في ماء أيضا لا شيء عليه في ذلك. فلو أنه نزل في ماء ولم يقصد، أصد أنه مع شدة الحر غطس في الماء فدخل غصب عنه ماء إلى أنفه أو إلى فمه، فالراجح أنه يلزمه إخراج هذا، فإن لم يقدر فصومه صحيح، لأنه أكره على ذلك أو دخل وهو مخطئ في ذلك ولم يتعمد، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.